والأرض والدنيا بما جمعت له والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان والأرض والدنيا والأرض والدنيا والأرض والدنيا بما جمعت له والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان.
في ظلال النهج
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في ظلال النهج، الذي نتحدث فيه بأفكار رائد الفكر الإسلامي الأصيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. مستمعين الكرام، لقد تنبأ الإمام علي عليه السلام بما سيصير إليه أمر الخوارج من بعده، فقال: أما إنكم ستلقون من بعدي ذلا شاملا وسيفا قاطعا وأثرة يتخذها الظالمون فيكم سنة. وهكذا كان، فإن الخوارج بعد العدل الذي لاقوه من حكومته والحرية التي تمتعوا بها في ظله، لم يعاملوا في جميع العهود التالية لعهده الشريف إلا بالاضطهاد والحرب والمطاردة. وقال لما قتل الخوارج وقيل له: هلك القوم بأجمعهم، كلا والله، إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء، كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين. وقد صحت نبوءته، فلم يمض زمن طويل حتى نجم أمرهم مرة أخرى، واستمرت بينهم وبين السلطات المركزية المتعاقبة حروب طاحنة، وكانت نهايتهم أن صاروا قطاع طرق ولصوصا سلابين. وقد تنبأ بعدد من يقتل من أصحابه وبقدر من يبقى من الخوارج قبل أن يشتبك معهم في حرب النهروان، فقال: مصارعهم دون النطفة، والله لا يفلت منهم عشرة ولا يهلك منكم عشرة. فلم يقتل من أصحاب الإمام إلا ثمانية، ولم ينج من الخوارج إلا تسعة. مستمعين الكرام، لقد كثر كلام الإمام عليه السلام على ما سيحل بالناس من بني أمية وظلمهم، وكأنه يعد بذلك أنفس الناس لتلقي فادح الظلم. وقد تنبأ بخلافة مروان بن الحكم وبما سيحل بالأمة منه ومن أولاده، وتنبأ بنهاية بني أمية متى تحين. قال عليه السلام متنبئا بمصير الخلافة إلى مروان: أما إن له إمرة كعلقة الكلب أنفه وهو أبو الأكبش الأربعة، وستلقى الأمة منه ومن ولده يوما أحمر. وقد تم كل ما قال عليه السلام، فقد كانت إمرة مروان قصيرة جدا، إذ لم تزد على 9 أشهر، وقد كان له من الأبناء 4، هم عبد الملك وعبد العزيز وبشر ومحمد. ولي عبد الملك الخلافة، وولي محمد الجزيرة، وولي عبد العزيز مصر، وولي بشر العراق، وقد حل بالمسلمين منهم ظلم عظيم. وقال في ظلم بني أمية: والله لا يزالون حتى لا يدعوا لله محرما إلا استحلوه، ولا عقدا إلا حلوه، وحتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله ظلمهم ونبى به سوء رعيهم، وحتى يقوم الباكيان يبكيان، باك يبكي لدينه وباك يبكي لدنياه، وحتى تكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة العبد من سيده، إذا شهد أطاعه وإذا غاب اغتابه، ولا يجهل أحد مبلغ ما نزل بالناس من ظلم بني أمية وانتهاكهم للحرمات وتعديهم على الفضيلة، حتى صار خلفاؤهم مثلا في الظلم والفسق والتهتك. وقد تحدث عليه السلام كثيرا بنهاية بني أمية، وأن الأمر سيصير إلى أعدائهم بعدهم في الوقت الذي يحسب الناس فيه أنهم مخلدون. قال عليه السلام: حتى يظن الظان أن الدنيا معقولة على بني أمية، تمنحهم درها وتوردهم صفوها، ولا يرفع عن هذه الأمة صوتها ولا سيفها. وكذب الظان لذلك، بل هي مجة من لذيذ العيش يتطعمونها برهة ثم يلفظونها جملة. وقال عليه السلام: فأقسم بالله يا بني أمية عما قليل لتعرفنها في أيدي غيركم وفي دار عدوكم. هذه النبوءات بزوال ملك بني أمية على يد العباسيين وما يصنعه العباسيون من القتل والتشريد قد تحققت بحذافيرها. وقد تنبأ أمير المؤمنين عليه السلام بولاية الحجاج وبما سيحل بالعراق من بلوائه، فقال: أما والله ليسلطن عليكم غلام ثقيف الذيال الميال، يأكل خضرتكم ويذيب شحمتكم إيهن أبا ودحة. وقال فيما رواه ابن أبي الحديد رحمه الله من تتمة خطبة أخرى تنبأ فيها بولاية الحجاج بن يوسف الثقفي ويوسف ابن عمرو الثقفي وهو ابن عمه: وستليكم من بعدي ولاة يعذبونكم بالسياط والحديد، وسيأتيكم غلام ثقيف أخفش وجعبوب يقتلان ويظلمان، وقليل ما يمكثان. قال ابن أبي الحديد: الأخفش الضعيف البصر خلقة، والجعبوب القصير الدميم، وهما الحجاج ويوسف ابن عمرو. وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج جاء: قاتلك الله أخيفش العينين أصك الجاعرتين. ومن كلام الحسن البصري رحمه الله يذكر فيه الحجاج: أتانا أخيفش أعيمش يمد بيد قصيرة البنان ما عرق فيها عنان في سبيل الله. وكان المثل يضرب بقصر يوسف بن عمرو، وكان يغضب إذا قيل له قصير. حضرات المستمعين الكرام، ذكرنا لكم في الحلقة الماضية أن السيد الشريف الرضي رضوان الله عليه لم يذكر في نهج البلاغة كل ما صح عن أمير المؤمنين عليه السلام من إخباره بالمغيبات، ولكن ابن أبي الحديد قد سد هذا النقص حين أفاض في ذكر ما صح عنه عليه السلام في هذا الباب. ومما يحسن ذكره هنا هو أن ابن أبي الحديد أيضا لم ينقل كل ما وقع إليه من إخبار الإمام عليه السلام بالمغيبات، بل حقق فيما وقع إليه من ذلك، فطرح المشتبه أمره وذكر ما صح عنده من قوله عليه السلام عنه. قال ابن أبي الحديد: وقد وقفت له على خطب مختلفة فيها ذكر الملاحم، فوجدتها تشتمل على ما يجوز أن ينسب إليه وما لا يجوز أن ينسب إليه، ووجدت في كثير منها اختلالا ظاهرا. وهذه المواضع التي أنقلها ليست من تلك الخطب المضطربة، بل من كلام وجدته متفرقا في كتب مختلفة. وعلل ابن أبي الحديد هذه الظاهرة الفذة في الإمام عليه السلام بقوله: واعلم أنه غير مستحيل أن تكون بعض الأنفس مختصة بخاصية تدرك بها المغيبات، وقد تقدم من الكلام في ذلك ما فيه الكفاية، ولكن لا يمكن أن تكون نفس تدرك كل المغيبات، لأن القوة المتناهية لا تحيط بأمور غير متناهية، وكل قوة في نفس حادثة فهي متناهية. فوجب أن يحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام لا على أن يريد به عموم العالمية، بل يعلم أمورا محدودة من المغيبات مما اقتضت حكمة الباري سبحانه أن يؤهله لعلمه. والسلام عليكم ورحمة الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذا، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكل مستمعين الأحبة الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعو لكم وأقول أضاء الله طريقكم وفرج ضيقكم وأنار قلوبكم ويسر أموركم، أمين يا رب العالمين. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم أدب المقاومة، وعند 12:45 تستمعون إلى نور وبلاغة. قصة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماماً وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية الذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05، وعند 3:09 نقدم إليكم تلاوة وتبيان. زيارة آل ياسين تستمعون إليها عند 3:41. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن التواصل وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل ما يبهج قلوبكم. ونحن أيها الأفاضل نعاود اللقاء بحضراتكم، مصطحبين إياكم في جولة أخرى بين رياض نتاجات شعراء المقاومة، ومنهم الشاعر الفلسطيني المعاصر عبد الكريم الكرمي، الذي خصصنا هذه الحلقة لقراءة نتاجاته. ندعوكم أحبتي لمتابعتنا.
مستمعين الأحبة، أبو سلمة هو عبد الكريم سعيد علي المنصور الكرمي، وإذا كانت كنية الكرمي تنسبه إلى بلدته الفلسطينية طول كرم التي أنجبته عام 1909، فإن مدينة حيفا كانت حبه الأثير، فهو محاميها الشهير وشاعرها الوفي. وتقتضي الأمانة الموضوعية أن نشير إلى أنه اختار لحيفا حبيبة عربية أخرى هي دمشق، فقد درس فيها المرحلة الثانوية، ثم لجأ من حيفا إليها بعد نكبة 1948، وعلى كثرة أسفاره في الدنيا شاعرا ومعرفا بالقضية الفلسطينية، فإنه لم يغير عنوانه الدمشقي حتى بعد أن أغمض عينيه إلى الأبد في عام 1980 بين يدي ولده الوحيد سعيد الكرمي، الذي حرص على نقله بناء على وصيته إلى دمشق، حيث شهدت العاصمة السورية في وداعه واحدا من أكبر مواكب التشيع في تاريخها.
نعم أحبتي، كان أبو سلمى من أسرة علم وأدب، فأبوه الشيخ سعيد من العلماء الأجلاء واللغويين الثقات، وكان عضوا مؤسسا في المجمع العلمي العربي. ومن الغريب أن هذا الشاعر الكبير لم تصدر له مجموعة شعرية في فلسطين، بل كانت قصائده موزعة على الصحف والمجلات وعلى أفواه المعجبين وفي ذاكرة الحفظة، لكنه جمع هذه القصائد إلا ما ضاع منها في مجلده ديوان أبي سلمى، وأضاف إليها مجموعاته التي أصدرها بعد النكبة مع القصائد التي لم يدركه الوقت لتثبيتها في مجموعة مستقلة، والمجموعات التي أعطاها عناوين محددة وأصدرها فرادى، ثم في ديوانه الكبير المشرد عام 1953، أغنيات بلادي عام 1959، أغاني الأطفال عام 1964، من فلسطين ريشتي عام 1971.
مستمعين الأطايب، إذا كان لكل شاعر قصيدة تنتسب إليه وينسب إليها، فإن قصيدته قبل النكبة هي من غير شك لهب القصيد، ذات الأبيات 64، والتي ما إن قالها حتى شاعت في عموم فلسطين، وسرعان ما انتشرت في العالم العربي. ساعد على ذلك إيقاعها السريع ووحدتها العضوية بحكم انضباط مسارها على ما فيها من هياج وتحريض، مع وتيرة الغضب المتصاعد إثر ثورة 1936 التي توجه الشعب الفلسطيني بالإضراب التاريخي الطويل المشهور، وأنهاها الحكام العرب بدعوة الشعب إلى الهدوء والركون إلى ثقة الصديقة بريطانيا. فلم يكن ذلك الحدث الكبير مناسبة علق عليه أبو سلمى قصيدته الشهيرة، ولكن المناسبة على أهميتها كانت ذريعة لتفجير هذه الطاقة الشعرية المتساوقة مع غضب الشعب.
أيها الأفاضل، إنها قصيدة حديثة حتى وهي في بهائها الكلاسيكي، من حيث هي نشيد عام قادر على أن يشيع في الملتقى الحماس بوصفه زفرة شخصية. ولعل هذا ما يفسر صمود هذه القصيدة للزمن بعد عشرات السنين ووفاة الشخصيات الواردة أسماؤها فيها. وإذا صدقت نبوءة المتنبي بتحويل الزمان إلى أحد رواة قصائده، فهذا هو شأن الشعر العظيم، إذ ليست الشكوى وحدها كما وردت في قصيدة أبي سلمى هي الباقية إلى الأبد، بل الشعر بما هو شعر. ولكن هذا الشعر وهذه الشكوى قد تداخلا، فإذا هما من جبلة واحدة كما يقول الشاعر منوها بشهداء الثورة.
انشر على لهب القصيد شكوى العبيد إلى العبيد، شكوى يرددها الزمان غدا إلى الأبد الأبيد، سحقا لمن لا يعرفون سوى التعلل بالوعود. قوموا قوموا اسمعوا، من كل ناحية يصيح دم الشهيد. قوم انظروا القسام يشرق نوره فوق السرود، يومي إلى الدنيا ومن فيها بأسرار الخلود. قوم انظروا فرحان فوق جبينه أثر السجود، يمشي إلى حبل الشهادة صائما مشي الأسود.
أيها الأفاضل، حول مظاهر التجديد في قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر عبد الكريم الكرمي، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي.
أطيب التحايا والمنى مستمعينا الأكارم لضيفنا الجليل الدكتور طالب الشريف، الشاعر والإعلامي الكويتي ومقدم برامج في قناة ATV. أهلا بك دكتور، والسلام عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على إتاحة لي الفرصة في المشاركة في هذا البرنامج الجميل والرائع الأدبي، وكل التوفيق لكم في هذه المسيرة الأدبية الجميلة الإعلامية.
ولك جزيل الشكر. دكتور، عند مطالعتنا لقصائد الشاعر الكويتي المعاصر عبد اللطيف إبراهيم النص، نلاحظ اهتمامه وتعاطفه مع قضايا الأمة الإسلامية وهمومها، ويتضح فيها النزعة الوطنية. حضرتكم كيف تقرؤون هذا الشيء؟
صحيح، رحمة الله عليه الشاعر والأديب عبد اللطيف إبراهيم، كسائر الشعراء السابقين ساهم في تطور الحركة الشعرية سواء في الكويت أو في الوطن العربي، قد تعايش مع الواقع بكل جوارحه. المعروف عن المرحوم عبد اللطيف النصف أنه يعبر بشعر عن قضايا وطنية كثيرة بجرأة كبيرة، بصدق المشاعر، قد يكون قاسيا أحيانا، ولكن في النهاية بعض الأمور والمواقف تتطلب هذه القساوة الأدبية. بالإضافة إلى هذا الروح والحس الوطني، أيضا كانت له القومية العربية الإسلامية. إذا أردنا نقول كسائر الأدباء والشعراء في الوطن العربي، خاصة في فترة السبعينيات مثلا، كانت هناك القومية العربية الإسلامية في ذروتها يعني. وكان المرحوم عبد اللطيف النصف من الناس التي تتصدى لهذه القضايا بقوة وبشراسة وبنزعة أدبية جميلة يعني، تحسب لها صراحة في تاريخها الأدبي، وترك فيها بصمة واضحة وكبيرة.
ربما لأنه كان يعيش ويشعر بالألم والظلم الذي كان يعانيه المسلمون والعرب في ذلك الوقت من جراء الاستكبار العالمي أو من جراء حكامه الظلمة في نفس الوقت.
صحيح صحيح، هموم الوطن العربي والإسلامي كانت بؤرة اهتمام الكثيرين من العرب والدول الإسلامية، وكان النزعة القومية التي كانت بداخل الأستاذ المرحوم عبد اللطيف النصف جعلت منه رجل دعينا نقول يتعمق في التفكير بقضايا هذه الأوطان عن طريق كلماته وعن طريق أشعاره وعن طريق أفكاره التي كان يطرحها في ذاك الوقت. وإذا أردنا أن نقول أن الأستاذ عبد اللطيف النصف كان مقدمة هؤلاء الرجال الذين تصدوا لقضايا كثيرة قومية، الأستاذ عبد اللطيف النصف كانت له فولات وجولات أدبية عن طريق الشعر، وكما نعلم أن الأبيات والشعر هي مصدر أدبي قوي ويصل إلى الجميع وله صدى ووقع كبير خاصة في الأوطان العربية، يحترمون الكلمة ويحترمون الشعر ويحترمون الأديب الذي يكتب في هذه القضايا. المرحوم عبد اللطيف النصف يعني شارك في قضايا وأفكار عديدة، منها قضية فلسطين التي يمكن أرقت الشارع العربي والإسلامي لسنوات
وما زالت
هذا العرق ينتاب الكثيرين. صحيح، وقضايا أيضا عربية، العدوان الثلاثي على مصر والحروب في ذاك الوقت، وأيضا دول الاستعمار والكيان الصهيوني، يعني ترك بصمة واضحة ومميزة للأستاذ عبد اللطيف في هذا المجال الأدبي عن طريق أشعاره ونمط تفكيره في هذه القضايا.
شكري الجزيل لك دكتور طالب الشريف، الشاعر والإعلامي الكويتي ومقدم برامج في قناة ATV، وحفظك الباري ورعاك.
ابقوا معنا أيها الأحبة لنواصل مع حضرتكم استعراض جوانب أخرى من نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر عبد الكريم الكرمي ضمن برنامجكم أدب المقاومة.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
أحبتنا الأفاضل، تمضي قصيدة لهب القصيد للشاعر عبد الكريم الكرمي، وبعد التفجع على الآهلين والسجناء والمنفيين والمشردين والأرامل والأيتام، يخلص الشاعر إلى تشكيل صيغة واحدة تجمع هؤلاء في الوطن الذبيح من الوريد إلى الوريد. ولأنه مهموم بجرح الأمة كلها، فإنه يعرج على مأساة لواء إسكندرونة الذي اغتصبه الأتراك من سوريا، فهو نبتة حمراء من زرع حصيد مبشرا بثورة شعبية هي ذروة القصيد.
قوموا انظروا الوطن الذبيح من الوريد إلى الوريد، تتزاحم الأجيال دامية الخطى حول اللحود، حرية الإنسان بالدم تشترى لا بالوعود. إيه فلسطين أقحمي لجج اللهيب ولا تحيدي، لا تصهر الأغلال غير جهنم الهول الشديد. يا من يعزون الحما ثوروا على الظلم المبيد، بل حرروه من الملوك وحرروه من العبيد.
مستمعين الكرام، وإذا كانت القصائد الملحمية الكبرى تتحول إلى خلاصات تختزل الحقب الزمنية لتنتشر بعدها قصائد من مادتها تضيئها وتعمق رؤياها، فهذا ما فعلته قصيدة لهب القصيد التي يمكن أن ننسب إليها مجمل قصائد عبد الكريم الكرمي الوطنية المكتوبة قبل النكبة، من إدانة لمغتصبي الحكم إلى تمجيد للشهداء إلى مواجهة العدو إلى إيمان لا حد له بقدرات الشعب. والملاحظ بوضوح بعد النكبة أيها الأفاضل أن شعر أبي سلمى قد بدأ يدخل في الحميم والحماس حتى عندما يتعلق الأمر بالوطن. إن قصيدة ابنة بلادي مثلا ما كانت لتجد لها مكانا في شعر أبي سلمى قبل النكبة، لا لانعطاف في الرؤية أو انزياح عن الخطاب العام للشاعر، وإنما للحساسية الجديدة التي طرأت على ردود فعله. فالآن لا هدير ولا صراخ، بل هو شجن عميق واستغراق في الطبيعة، كأنما الشاعر يسترجع الأغنية والفجر والنهر الضاحك والشاطئ الغربية والألحان وصنوبر السفح، بديلا موضوعيا للصرخة المغضبة المدعوة إلى انفجار. وهذا لا يعني التخلي عن الثورة، فالثورة هي كلمة سر هذا الشاعر، ولكن الجديد هو لحظة انتباه إلى الذات بما فيها من مشاعر إنسانية مفردة. وبقليل من التأمل نرى أنه في هذا الوضع الحميم أقرب إلى الثورة إذا كنا متفقين على أن الثورة وجودياً تبدأ بالذات. يقول: أهواك في أغنية حرة يخفق فيها الناي والمزهر، في طلة الفجر على المنحنى يهفو إليه الكرم والبيدر. أهواك في شعبي وفي موطني، فأنت لا أحلى ولا أنظر. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وشكرا على طيب متابعتكم، في أمان الله.
إلى اللقاء بإذن الله.
تهدي قلبي إلى الرشاد،
إلى الرشاد.
إن تعفو عني فذاك أمني من كل حزني يوم التنادي. أدعوك ربي تنير دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
أنا في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم
سميع رب العباد،
رب العباد.
أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني
أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو.
مزاجي
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. قال مولانا الإمام الرؤوف علي الرضا صلوات الله عليه في إحدى وصاياه: أكثروا من الصلوات على محمد وآله، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في أناء الليل وأطراف النهار، فإن الصلاة على محمد وآله أفضل أعمال البر. مستمعينا الكرام، نخصص حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة للحديث الرضوي الذي استمعتم له آنفا. هذا الحديث الشريف نقله العلامة المجلسي رضوان الله عليه في المجلد 75 من موسوعة البحار ضمن الفصل الخاص بمواعظ ووصايا 8 الأوصياء المحمديين عليهم السلام. وهذا الحديث يمتاز بأهمية مضاعفة، ففضلا عن الحث على الإكثار من الصلوات على محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، يشير أيضا إلى خصوصية خاصة في هذا الذكر الشريف تمثل أحد أهم الأسرار الرئيسة التي تفسر لنا سر كثرة التأكيدات الشرعية على الإكثار منه من بين الأذكار التوحيدية. فما هو هذا السر؟ الإجابة عن هذا السؤال نتلمسها ونحن نستمع معا لتوضيحات أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث الشريف على قصره يشتمل على بيان عدة من الحقائق المهمة المبينة لسر تأكيدات الأحاديث الشريفة على ذكر الصلوات على محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الرضا سلام الله عليه يأمر بالإكثار من الصلوات، لماذا يا ابن رسول الله؟ يقرنها بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات في آناء الليل وأطراف النهار. إذن الإكثار من الصلوات لا يقتصر على وقت معين، مثلا في قنوت الفرائض جميل جدا، في قنوت الفرائض عند كل دعاء جميل جدا، ولكن الإكثار يستلزم أن يكون هذا الذكر على لسان المؤمن. متى تذكر قال اللهم صل على محمد وآل محمد؟ لأن الصلاة على محمد وآل محمد أفضل أعمال البر، هكذا يجيبنا مولانا الرضا عليه السلام، حيث يقول فإن الصلاة على محمد وآله أفضل أعمال البر. لماذا قرنها بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات؟ إذن الصلاة على محمد وآله الطاهرين هي من مصاديق الدعاء للغير، الدعاء للآخرين، والدعاء للآخرين من أفضل مصاديق الدعاء، سواء كانوا من المؤمنين والمؤمنات أو عموم الناس. المؤمن يتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى، وأخلاق الله تبارك وتعالى هي إرادة الخير لجميع الخلائق، ولكن للمؤمنين والمؤمنات خصوصية خاصة، ولمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين خصوصية أخص لأنهم سادة المؤمنين. ولكن هل ينتهي الأمر إلى هنا؟ لا. عندما نلاحظ القرن بين الصلاة على محمد وآل محمد والدعاء للآخرين، نفهم نكتة لطيفة يشير إليها مولانا الإمام الرضا عليه السلام، وهي أن هذه الصلوات، هذا الذكر، هو من أهم الأذكار التوحيدية التي تشمل بركتها، يعني من الأدعية التي تعني استجابتها نشر البركة على الخلائق أجمعين. لاحظوا أحبائنا، محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أحباء الله تبارك وتعالى، وقد أغناهم الله من فضله، هم ليسوا بحاجة حتى إلى الصلوات عليهم، ولكن للصلوات عليهم آثار أخرى. كلما صلي على محمد وآل محمد يلاحظ أنه، الإمام يقول، من أعمال البر، يعني الإحسان، إيصال الإحسان إلى الآخرين. هم أغناهم الله عن أن يوصل لهم أي شخص دونهم الإحسان إليهم. إذن الإحسان إلى من يصل؟ يصل إلى الخلائق أجمعين. لماذا يا ابن رسول الله؟ لأن الأحاديث الشريفة تجيبنا بأن محمد وآل محمد هم وسائل انتقال الرحمات والبركات الإلهية إلى الآخرين. إذن فيكون في الصلوات عليهم وطلب الرحمة لهم طلب الرحمة والبركة لجميع الخلائق، ليس لفئة دون أخرى، باعتبارهم هم أئمة الإنس والجن، هم خلفاء الله الذين تشمل خلافتهم جميع الكائنات، كما ثبت ذلك في كثير من النصوص الشريفة. هنا نلاحظ أيها الإخوة والأخوات أن الإمام الرضا سلام الله عليه قرن بين الإكثار من الصلوات ووصف الصلاة على محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين بأنها أفضل أعمال البر، يعني هذا الإكثار هو إكثار من البر والإحسان للآخرين، فالذي يصلي على محمد وآل محمد هو محسن على الآخرين بأفضل وسائل الإحسان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى كما ثبت في الأحاديث الشريفة لا يرد دعاء يشتمل على الصلاة على محمد وآل لمحمد، لأنها، أي هذه الصلاة، دعوة مستجابة. اللهم صل على محمد وآله الأطهار آناء الليل وأطراف النهار.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونعمد الآن بتوفيق الله إلى تلخيص الثمرة المحورية التي نستفيدها من الحديث الرضوي المتقدم، وهي أن السر الأساس في كثرة تأكيد النصوص الشريفة على الإكثار من الصلوات على محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين يكمن في كون هذا الدعاء الذكر والدعاء التوحيدي هو على الإطلاق أهم دعاء في طلب الخير والبركات للخلائق أجمعين ولعباد الله كافة، بل وكل مستعد للهداية، لأن محمدا وآله الطاهرين هم صلوات الله عليهم وسائل إيصال الله فيضه وعطاءه وبركاته للناس، ولذلك صار نزول البركات عليهم وهم أرأف أولياء الله بخلقه وسيلة نشر هذه البركات الكريمة على العباد، ولذلك صارت الصلوات عليهم صلوات الله عليهم أجمعين أفضل أعمال البر والإحسان للآخرين. نشكركم أيها الأطائب على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم لمسك ختامها وعودة لمطلعها المبارك، وهو قال مولانا الإمام الرؤوف علي الرضا صلوات الله عليه في إحدى وصاياه: أكثروا من الصلوات على محمد وآله، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في أناء الليل وأطراف النهار، فإن الصلاة على محمد وآله أفضل أعمال البر.
على خدي دموع الشوق يجري العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكاة أوطاني طال الاغتراس. كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتداء، وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق، فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام، وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرتك أعمالي أم كانت عناء؟ يا شلال آمالي
يا وعد السماء.